قال الشيخ عبد السيد رحمه الله تعالى القاعدة 15: إذا استصحبنا أصلا أو عملنا ظاهرا في طهارة شيء أو كلك أو قوته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ولا الكسور. من هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كأذف الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم من حكم النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازم المشكوك فيها من دلول الأهلية وغيره واستقرار المهد أو ثبوت العدة والرجعة أو الهد أو ثبوت الوصية له أو الميراث أو التصرف.
سلف لنا في دروس السابقة 14 قاعدة، وأخذنا من هذه القواعد قاعدة الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفرد، وذكرنا أن المشهور من المذهب أن الماء الجاري كالراكد، وذكرنا ما يترتب على هذا الحكم. وأيضا من القواعد التي تطرقنا لها بالأمس ما يتعلق بقاعدة شعر الحيوان وظفر الحيوان، وذكرنا ضابطا أعم من ذلك وهو ما كان في حكم المنفصل، يعني ما كان متصلا في حكم منفصل أو ما لا تحله الحياة من أعضاء الحيوان، هل يلحق ببقية البدن أو أنه لا يلحق بجملة البدن، وذكرنا أنه لا يلحق بجملة البدن، وعلى هذا لو طلق شعر زوجته فإنه لا يقع عليه طلاق، أو أعتق شعر أمته فإن العتق لا يقع، ومثله أيضا لو مس شعر زوجته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، وكذلك أيضا لو ظاهر، إلى آخر ما ذكرنا من الأحكام المترتبة على هذا الحكم، مثل ذلك أيضا القرون والأظلاف إلى آخره التي لا تحلها الحياة، ذكرنا بأنها لا تلحق ببقية البدن، وعلى هذا لو مات الحيوان فإن ظلفه وشعره ووبره وقرونه وصوفه هذه طاهرة، نقول بأنها طاهرة إلى آخره. كذلك أيضا من القواعد التي تكلمنا عليها بالأمس ما يتعلق بتقديم العبادات على أسبابها، وذكرنا بأن تقديم العبادة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تقدم العبادة على سببها فهذا لا يصح، فلو أنه أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف نقول هذه الكفارة لم تقع موقعها فلا تصح كفارة. كذلك أيضا لو أنه أخرج كفارة القتل قبل أن يجرح، ربما أنني أقتل في يوم من الأيام وأخرج كفارة القتل أعتق أو صام، نقول بأن هذا لم يقع، بأن هذه الكفارة لم تقع موقعها، فإذا كان ذلك تقديما على السبب فإنه لا يصح، وإن كان ذلك تقديما على شرط الوجوب أو قبل الوجوب، يعني بعد وجود السبب، إذا كان ذلك التقديم بعد وجود السبب فإن هذا جائز ولا بأس به. فلو أنه قبل أن يحنف كفى، يعني بعد أن حلف وقبل أن يحنف قال والله لا أزور زيدا، وقبل أن يحنف أخرج الكفارة، هنا الآن قدم الكفارة بعد وجود السبب وقبل الوجوب، يعني قبل وجوب الكفارة، يعني الكفارة لا تجب عليه إلا بالحنف، بأن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، ويسميها العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم يسمونها تحلة، يعني إخراج الكفارة قبل أن يحنث الإنسان تسمى تحلة، أما بعد الحنث فهذه تسمى كفارة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأيضا من القواعد المهمة التي تطرقنا لها بالأمس قاعدة النهي يقتضي الفساد، وذكرنا أن هذه القاعدة لها أربعة أقسام إلى آخره. ومن القواعد أيضا قاعدة التنفل قبل العبادة، التنفل قبل العبادة بما هو من جنس العبادة، وذكرنا أن ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون العبادة بدنية موسعة، أن تكون بدنية مضيقة، أن تكون العبادة مالية، وأيضا المالية تنقسم إلى قسمين تكلمنا على هذه وغير ذلك مما سلف لله الحمد. اليوم يقول المؤلف رحمه الله في أول القواعد في درس هذا اليوم، يقول: القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، يقول هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أننا إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا فلزم من ذلك أن يتغير أصل آخر أو أن يترك العمل بظاهر آخر لم يلتفت إلى ذلك اللازم. نقول القسم الأول، القسم الأول أننا إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا، استصحبنا أصلا من الأصول كما سيتضح من خلال التمثيل، إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا ولازم من استصحاب هذا الأصل أو من إعمال هذا الظاهر أن يتغير أصل آخر أو أن نترك العمل بظاهر آخر، فنقول هذا اللازم لا نلتفت إليه، يعني يبقى العمل بالأصل الآخر معين استصحبنا أصلا يبقى العمل بالأصل الآخر ويبقى العمل بالظاهر الآخر، يعني لا يلزم كوننا نستصحب أصلا لا يلزم من ذلك أن نترك العمل بأصل آخر، هذا ليس بلازم. وسيأتينا أيضا من القواعد التي ذكرها ابن رجب وأوردها الشيخ عبد الرحمن في ملخصه: إذا تعارض الأصلان وتعارض ظاهر وأصل، هذه سيأتي إن شاء الله، لكن عندنا القاعدة هذه: هل يلزم من إعمال أصل أن نترك أصلا آخر، لأن الأصل هو العمل بكل الأصول، هل يلزم من ذلك أو لا يلزم؟ يقول لك المؤلف: ما يلزم، كوننا نعمل هذا الأصل لا يلزم من ذلك أن نترك العمل بأصل آخر، فإذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا فلزم من ذلك أن يتغير أصل آخر أو نترك العمل بظاهر آخر، فإن هذا اللازم ليس بلازم أو لا نلتفت إلى هذا اللازم. مثال ذلك، مثال ذلك: رجل استيقظ من النوم، نعم رجل استيقظ من النوم فوجد بللا في ثيابه، وجد في ثيابه بللا، وهذا البلل لم يتحقق أنه مني ولم يذكر أنه احتلام، نعم هذا البلل لم يتحقق أنه مني ولم يذكر أنه احتلام، هل يجب عليه الغسل أو نقول بأنه لا يجب عليه الغسل؟ نقول بأنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه أن يغتسل ما دام أنه لم يتحقق أنه مني ولم يذكر احتلاما، نقول لا يجب عليه أن يغتسل، لأن هذا هو الأصل، الأصل عدم وجوب الغسل، لكن بالنسبة للثياب ثيابه طاهرة الثياب، الأصل أنها طاهرة، هل يلزم من كونه لا يجب عليه الغسل لأن الأصل عدم وجوب الغسل، هل يلزم أن يتغير الأصل الآخر وهو طهارة الثياب، أو نقول بأنها أن هذا ليس بلازم؟ يعني الأصل أن سراويله طاهرة وأن ثيابه طاهرة، كوننا لا نوجب عليه الغسل لأن الأصل عدم وجوب الغسل، هل يلزم من ذلك أن نقول يجب عليك أن تغسل ثيابك فيتغير الأصل الآخر وهو طهارة الثياب؟ نقول ما لا يجب، نقول لا يجب ما دام استصحبنا هذا الأصل، لا يلزم من ذلك أيضا أن نقول بأن الثياب نجسة، لأن هذا يحتمل أن البلل أنه أن يكون عرقا ليس بلازم أن يكون مذيا، لكن لو غسل هذا على سبيل الاحتياط، فكوننا أعملنا أصلا وهو عدم وجوب الغسل لا يلزم من ذلك أن يتغير أصل آخر وهو طهارة الثياب، لأن الأصل أن الثياب طاهرة، فما دامت الثياب طاهرة لا يلزم من إعمال أصل أن يتغير أصل آخر. فهذا مثال لهذا القسم، أننا إذا استصحبنا أصلا إلى آخره أو أعملنا ظاهرا، فهل يلزم من ذلك تغير أصل آخر أو ترك العمل بظاهر آخر إلى آخره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يلزم من ذلك، والأصل أننا نعمل كل أصل، فكوننا نعمل هذا الأصل لا يلزم من ذلك أن يتغير الأصل الآخر، لا يجب عليه الغسل هذا الأصل لأن الأصل عدم وجوب الغسل، لا يلزم من ذلك أنه يجب عليه أن يغسل ثيابه وأن ثيابه نجسة لأن الأصل طهارة الثياب فلا يتغير أصل طهارة الثياب. طيب مثال آخر، مثال آخر، هذا رجل ضرب طائرا، ضرب طائرا ضربة غير موحية، يعني ليست قاتلة، نعم ليست قاتلة، ثم بعد ذلك وجد هذا الطائر في الماء، نعم وجد هذا الطائر في الماء والماء قد تغير، هو الآن ضرب هذا الطائر ضربة غير موحية يعني ليست قاتلة، ثم بعد ذلك وجد هذا الطائر في الماء، الآن الأصل طهارة الماء أو نجاسته؟ الأصل الطهارة، وهذا الطائر نعم الأصل ما دام أنه أن الضربة غير موحية غير قاتلة، الأصل الحل ولا الحرمة؟ الأصل الحرمة، فكوننا أعملنا الأصل الحرمة لا يلزم من ذلك أن نغير الأصل المتعلق بالماء فنقول نجس، نقول بأن الماء نجس، لأنه يحتمل أنه مات من هذه الضربة فيكون يكون الطائر طاهرا حلالا، فعندنا ما دام أن الضربة غير موحية ليست قاتلة، الضربة ليست قاتلة، فالأصل حرمة هذا الحيوان ونجاسة هذا الحيوان، هذا الأصل، لكن لا يلزم من ذلك أن نحكم بتغير نجاسة الماء، فإذا وجدنا هذا الطائر في هذا الماء الأصل هو طهارة الماء، فلا يلزم من ذلك أن نقول بأن هذا الماء نجس لكونه تغير بهذا الطائر الذي يكون محرما إلى خير، لأن الأصل طهارة الماء، فما دمنا أعملنا أصلا لا يلزم من ذلك أن نغير أصلا آخر. هذا هو القسم الأول، نعم هذا هو القسم الأول، وهو أننا إذا استصحبنا أصلا وعملنا ظاهرا إلى آخره. طيب القسم الثاني في هذه القاعدة أنه إذا ثبت حكم فلا يلزم من ذلك ثبوت لازمه المشكوك فيه، نقول إذا ثبت حكم فإنه لا يلزم من ذلك ثبوت لازمه المشكوك فيه، وهذا له أمثلة كثيرة، وإن كانت بعض الأمثلة التي يذكرها الفقهاء غير متصورة، لكن لا بأس أن نذكر شيئا من هذه الأمثلة، يعني إذا ثبت حكم لا يلزم من ثبوت هذا الحكم أن يثبت لازمه المشكوك فيه. مثال ذلك لو أن صبيا تزوج، لو أن صبيا تزوج وتزوج وأنجبت زوجته ولده، له 10 سنوات وتزوج وأنجبت زوجته ولده، هذا الولد يلحق بهذا الصبي أو لا يلحق به؟ يقولون يلحق به في النسب، لأن العلماء يحتاطون للنسب كثيرا، يقولون يلحق بهذا الطفل فيما يتعلق بالنسب. طيب بقينا في بقية الأحكام، ما دام الآن حكمنا بأن هذا الولد من هذا الصبي وحكمنا أنه ينسب له، عندنا أحكام أخرى تترتب على ذلك. هل نحكم بأن هذا الصبي قد بلغ بحيث لو أنه أتى حدا نوجب عليه الحد، أو نقول بأننا لا نحكم بأن هذا الصبي قد بلغ؟ يعني هل نحكم ببلوغ هذا الصبي أو لا نحكم ببلوغ؟ يعني لازم إثبات الولد لهذا الصبي، لازم ذلك أن نحكم ببلوغ، لكن هذا اللازم مشكوك فيه. فما دام أن هذا اللازم مشكوك فيه لا نقول بإثبات هذا اللازم. فيقولون بأن هذا الولد ينسب إلى هذا الطفل، لكن مع ذلك ما نحكم بأن هذا الصبي قد بلغ، ونرتب عليه أحكام البالغ من حيث القصاص ومن حيث الحد يعني من حيث وجوب الواجبات إلى آخره، ما نرتب عليه. لازم، هذا اللازم مشكوك فيه، يعني بلوغه ما دام له 10 سنوات هذا اللازم مشكوك فيه. فما دام أنه مشكوك فيه فإننا لا نلزم من إثبات حكم أن نثبت لازمه المشكوك فيه. مثال آخر، نعم مثال آخر، رجل عقد على امرأة، هم يقولون بأن الزوجة تكون فراشا إذا وجد أمران، إذا وجد أمران، الأمر الأول بعد وجود العقد أن يمكن أن يجتمع بها، إمكان الاجتماع بها، والأمر الثاني أن تمضي 6 أشهر بعد إمكان الاجتماع، وليس وجود الاجتماع، إمكان الاجتماع. يعني رجل عقد على امرأة في هذا البلد ويتمكن من أن يجتمع معها، وبعد مضي 6 أشهر أنجبت ولدا. طيب هذا الولد، نعم هذا الولد، هل نحكم بأنه لهذا الزوج أو لا نحكم بأنه لهذا الزوج؟ يقولون احتياط للنسب نحكم بأنه لهذا الزوج. طيب يترتب على ذلك وينسب إليه، نعم ينسب إليه، يترتب على ذلك أحكام أخرى. يعني يلزم من إثبات هذه النسبة بين هذا الولد وبين هذا الرجل، يلزم من ذلك أحكام أخرى. هذه اللوازم ما دام أنه مشكوك فيها فإننا لا نثبتها، لكننا نثبت النسبة احتياطا لأي شيء، يعني احتياطا للولد. فمن اللوازم قال لك المؤلف رحمه الله: والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه. يعني لو أنه وطئ من له 10 سنوات وقلنا وأنجبت زوجته ولدا، البلوغ هذا مشكوك فيه، ما نحكم بثبوت البلوغ، مع أننا نثبت أن الولد له وننسبه له. كذلك أيضا ثبوت العدة والرجعة، لو أن هذا الطفل طلق هذه المرأة، طلق هذه المرأة وصبي وطلق هذه المرأة، هل تثبت العدة أو لا تثبت العدة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تثبت العدة، ولا أيضا تثبت الرجعة، لا تثبت العدة ولا تثبت الرجعة. العدة والرجعة أيضا لا تثبت، لأن الرجعة فرع عن العدة، فيقول لك لا تثبت العدة ولا تثبت الرجعة، ولا يثبت أيضا الحد بناء على أنه لم يبلغ، لا نحكم بحده لو أتى بما يوجب الحد إلى آخره. فهذه لوازم مشكوك فيها، لكننا أثبتنا النسبة احتياطا للولد، أما ما عدا ذلك فإنها لوازم مشكوك فيها فلا تثبت. قال المؤلف رحمه الله قاعدة 16.
قال المؤلف 16: إذا كان من واجب البدن تعلق الوصول من الأصل حالة الوجوب، هل يتعلق وجوب البدن تعليقا مستقرا بحيث لا يعرف من الأصل عند وجوده في مسألة السخون؟
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 16: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول للأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا إلى آخره. هذه القاعدة قاعدة في العبادات، إذا وكما سبق أن ذكرنا في دروس الأمس، إذا كانت العبادات على سبيل الترتيب تعذرت المرتبة الأولى وانتقلنا للمرتبة الثانية، انتقلنا للبدل الآن، فهل هذا الانتقال مستقر بحيث أننا لا ننتقل للمرتبة الأولى، أو نقول بأن هذا ليس مستقرا؟ يعني هذا الانتقال هل هو مستقر يعني خلاص لازم، أو نقول بأن هذا ليس لازما ويجب أن ننتقل للمرتبة الأولى، أو يجوز أن ننتقل للمرتبة الأولى؟ هذا ما أراد أن يبينه المؤلف. يعني القاعدة انتقل للمرتبة الثانية في هذه العبادة، انتقل للمرتبة الثانية لهذه العبادة، هل هذا الانتقال مستقر؟ بمعنى أننا ليس لنا أن ننتقل للمرتبة الأولى، خلاص الآن لزمت لنا المرتبة الثانية، أو نقول بأنه ليس مستقرا، تركنا المرتبة الأولى الأصل وانتقلنا للبدل، هل هذا الانتقال مستقر خلاص لا نتمكن من ننتقل إلى المرتبة الأولى الأصل أو لا؟ هذا ما أراد أن يبينه المؤلف. نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوجد الأصل قبل الشروع في البدل، يعني نجد المرتبة الأولى قبل أن نشرع في المرتبة الثانية، أن يوجد الأصل قبل الشروع في البدل، فهنا يجب أن ننتقل إلى المرتبة الأولى الأصل، لأن هذا هو الأصل. مثال ذلك المتمتع يجب عليه أن يذبح هديا، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. طيب ما وجد هدي يباع، أو ليس معه دراهم، نقول انتقل للمرتبة الثانية وهي الصيام، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. انتقل الآن، أراد أن يصوم، نوى الصيام في الليل، قال بصوم غدا 3 أيام، لما نوى الصيام في الليل وقبل أن يشرع فيه جاء الهدي أو رزقه الله عز وجل ماله، مش نقول هنا ما دام أنه قبل الشروع في البدل في المرتبة الثانية، نقول انتقل إلى ماذا؟ ها؟ انتقل إلى المرتبة الأولى، انتقل إلى الأصل، ارجع إلى الأصل. طيب مثال آخر أيضا مثله، أيضا كفارة القتل، لم يجد رقبة تباع، ثم أراد أن يصوم، ثم وجدت الرقبة قبل أن يشرع في الصيام، نقول انتقل إلى الأصل. ومثله أيضا من الأمثلة في غير الكفارات، من الأمثلة أيضا إذا أتلف مالا، وهذا سيأتي إن شاء الله في أيضا قواعد وهو مهم جدا. إذا أتلف مالا يجب عليه البدل. ما هو البدل؟ المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. هذا الذي أتلفه مثل، له مثل، ما وجد المثل نقول ارجع القيمة، أعطيه القيمة، وقبل أن يعطيه القيمة وجد المثل. مثلا أتلف هذا الجهاز، هذا الجهاز له مثل. الصحيح في ضابط المثل أنه كل ما له مثل في الأسواق، له مثل في الأسواق، نقول يجب عليك أنك تعطيه مثل هذا الجهاز. ذهب ما وجد هذا الجهاز، نقول أعطيه القيمة. أراد أن يعطيه القيمة لكنه وجد المثل، فنقول ارجع إلى الأصل. فما دام أنه قبل الشروع في البدل أو في المرتبة الثانية، نقول ارجع إلى الأصل، إلى المرتبة الأولى. طيب القسم الثاني أن يكون ذلك بعد الشروع في البدل. يعني القسم الثاني أن يكون بعد الشروع في البدل. فهنا إذا كان بعد الشروع في البدل نقول لا يجب عليه أن ينتقل، لكن يجوز له أن ينتقل. لا يجب عليه لكن يجوز له أن ينتقل. وكما كما سبق في الأمثلة السابقة، هذا رجل متمتع وجب عليه الهدي، ما وجد هديا أو ليس معه دراهم، ثم بدأ يصوم، صام اليوم الأول ثم وجد الهدي، نقول يجوز لك أن تنتقل للهدي ويجوز لك أن تستمر، لكن ما يجب عليك أنك تنتقل للأصل. الأصل المرتبة الأولى نقول لا يجب عليك أن تنتقل إليها. ويظهر ذلك أيضا في كفارة القتل، ما وجد رقبة وشرع في صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين هذه ليست كصيام ثلاثة أيام، بعد أن صام يوما أو يومين وجدت الرقبة، نقول يجوز لك أن تنتقل للرقبة ولا يجب عليك أن تستمر في الصيام، لأنك يعني رجعت إلى الأصل، ولك أيضا أن تستمر على الصيام، يعني ما يلزمك، يعني ما يلزمك أن ترجع إلى الرقبة، فهذا جائز لك. القسم الثالث أن يوجد الأصل بعد الفراغ من العبادة، فهذا لا إشكال في هذه المسألة أن البدل حينئذ يكون مجزئا، يعني في صورة كفارة القتل صام شهرين متتابعين وبعد أن انتهى من الصيام وجد الرقبة. في كفارة اليمين مثلا، في كفارة اليمين لم يجد إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا تحرير رقبة، فصام ثلاثة أيام، فلما صام الثلاثة وجد إطعام عشرة مساكين، نقول لا خلاف في أن صيامك صحيح وأنه مجزئ. نعم. نعم هذه القاعدة، وهي يعني معنى هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة تزاحم شرف العبادة وفضلها بتعددها وكثرتها. تزاحم شرف العبادة وفضلها بتعددها وكثرتها. وما معنى التزاحم؟ ما معنى التزاحم؟ يعني معنى التزاحم إنك لا بد أن تفعل أحد الأمرين، ما تتمكن أن تفعل الجميع، يعني لا بد أن تفعل هذا أو تفعل هذا. فإذا تزاحم شرف العبادة مع كثرتها، هل نقدم الشرف أو نقدم التعدد؟ التزاحم هنا في هذه القاعدة ينقسم إلى قسمين، يعني التزاحم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التزاحم في العبادات البدنية، يقول القسم الأول التزاحم في العبادات البدنية. مثال ذلك، يعني مثال ذلك، تزاحم عنده إما أن يقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل بلا تدبر، وإما أن يقرأ نصف جزء بتدبر. هنا الآن مع عندنا كثرة وعندنا فضل، يعني كونه يقرأ بتدبر هذا أفضل، فهل نقول اقرأ نصف القرآن نصف الجزء بتدبر، أو نقول اقرأ جزءا كاملا بلا تدبر؟ تزاحم عنده إما أن يصلي 4 ركعات ويخفف القراءة والركوع والسجود، وإما أن يصلي 2 ركعات ويطيل في القراءة وفي الركوع وفي السجود. أيهما يقدم؟ هل يقدم شرف العبادة أو يقدم كثرة العبادة؟ وعلى هذا فقس، يعني على هذا فقس. هذا القسم الأول فيما يتعلق بالعبادات البدنية. القسم الثاني فيما يتعلق بالعبادات المالية، فيما يتعلق بالعبادات البدنية. تزاحم عنده إما أن يضحي بشاة سمينة، وإما أن يضحي بشاتين غير سمينتين، يعني إما أن يضحي بشاة سمينة أو يضحي بشاتين غير سمينتين. وأيضا من الأمثلة، إما أن يهدي بدنة سمينة، وإما أن يهدي بدنتين، يعني يهدي للحرم بدنة سمينة، وإما أن يهدي بدنتين غير سمينتين. تزاحم عنده إما أن يتصدق بأرز قيمته عالية، وإما أن يتصدق يعني بكيس رز من الطيب أو بكيسين رز من المتوسط، يعني فأيهما يقدم؟ يعني أيهما يقدم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني هذا موضع خلاف. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، يعني ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو المذهب في الجملة، المذهب في الجملة يقول نرجح الكثرة، يعني فكونك تضحي بشاتين أفضل من تضحي بشات سمينة، كونك تهدي بدنتين أفضل من كونك تهدي بدنة سمينة. وعلى هذا فقس، يعني على هذا فقس. أيضا بالنسبة للعبادات البدنية، كون الإنسان يقرأ جزءا من كتاب الله أفضل من كونه يقرأ نصف جزء بتدبر، وعلى هذا فقس. والصواب في ذلك أن نقول بأنه يختلف، يعني الصواب أن نقول بأنه يختلف. فإن كان في العبادات البدنية فالإنسان ينظر ما هو الأصلح لقلبه، إذا كان في العبادة البدنية نقول الإنسان ينظر ما هو الأصلح لقلبه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن صلاة الليل هل يقرأ بجهر أو يقرأ بإسرار، قال افعل ما هو الأصلح لقلبك. فإذا كان الأصلح لقلبه أن يقرأ جزءا من كتاب الله عز وجل، وإن كان أخل بالتدبر أو الأصلح أن يقرأ نصف جزء بتدبر، نقول يفعل ما هو الأصلح لقلبه. هذا فيما يتعلق بالعبادات البدنية. وأما ما يتعلق بالعبادات المالية فنقول الأفضل أن ينظر إلى مصلحة المحتاجين والمتصدق عليهم. ولا شك أن كونك بدلا من أن تخرج كيسا من الرز الطيب تعطيه عائلة، كونك تخرج كيسين من المتوسط تعطيه عائلتين، هذا أفضل. نعم هذا أفضل، لأنك الآن سددت حاجة هؤلاء وسددت حاجة هؤلاء، يعني سددت حاجة عائلتين بدلا من أن تكون سددت حاجة عائلة واحدة. فالعبادات المالية أمرها يختلف عن العبادات البدنية. فالبدنية ننظر إلى صلاح القلب وما يدفع السأم عن الإنسان والملل إلى آخره، وما يقوي إيمانه. وأما العبادات المالية فإننا ننظر إلى مصلحة المعطى والمتصدق عليه. نعم. هذه القاعدة قاعدة في تداخل العبادات. نعم هذه القاعدة قاعدة في تداخل العبادات وسقوط إحداهما بالأخرى. نعم سقوط إحداهما بالأخرى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة على أقسام. نقول هذه القاعدة على أقسام. القسم الأول أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء فإنه لا تداخل. يقول القسم الأول أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء فإنه لا تداخل. فلو أن الإنسان عليه ظهر الأمس وظهر اليوم فهل له أن ينوي بصلاة ظهر اليوم أنها عن اليوم أداء وعن الأمس قضاء؟ أو نقول ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك ما دام أنها على سبيل القضاء نقول لا تداخل. أو إنسان عليه سنة الظهر البعدية فهل له أن ينوي بصلاة ركعتين بعد الظهر أنها عن سنة اليوم وعن سنة الأمس؟ هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك ما دام أن إحدى العبادتين مفعولة على سبيل القضاء فنقول ليس له ذلك. طيب القسم الثاني أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية للأخرى. أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية للأخرى فنقول أيضا لا تداخل. هذا مثاله مثل السنن الرواتب هذه تابعة. نعم السنن الرواتب هذه تابعة للفرائض. وعلى هذا لو نوى بالأربع التي قبل الظهر نوى صلاة الظهر ونوى الأربع التي قبل الظهر نقول بأنه لا يصح. نعم لا يصح، لا بد أن تصلي أربع للظهر وأربع الفريضة، قبل الظهر أربعا وقبل وصلاة الفريضة أربعا. ومثلها أيضا يعني بقية السنن، ومثلها أيضا صيام ست من شوال مع رمضان. يعني لأن صيام ست من شوال مع رمضان على وجه التبع فلا يصح أن تنوي بستة أيام من رمضان أنها من رمضان وأنها من شوال. ومثلها أيضا الوتر، يعني مثل أيضا الوتر مع صلاة العشاء إلى آخره، نقول بأنه لا يصح. طيب القسم الثالث، يعني القسم الثالث أن تكون إحدى العبادتين، يعني ما عدا هذين القسمين، ليست مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبع وهي من جنس الأخرى وتتفق معها في الوقت. يعني من جنس الأخرى وتتفق معها في الوقت. فهنا يقول المؤلف رحمه الله بتداخل العبادات. يعني القسم الثالث ليست العبادة مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبع، واتحيتا في الجنس والوقت، اتحيتا في الجنس والوقت، فهنا يقول المؤلف رحمه الله بالتداخل. وهذا له أمثلة كثيرة، نعم هذا له أمثلة كثيرة وسنذكر إن شاء الله نعم نذكر إن شاء الله ضابطا آخر غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من أمثلة التداخل نعم من أمثلة التداخل ارتفاع المرأة إذا كان عليها غسل عن دم الحيض وعليها غسل عن الجنابة فاغتسلت غسلا واحدا فإنه يكفيها عن دم الحيض وعن غسل الجنابة، لكن لكي تحصل لها العبادتان كما ذكر المؤلف لا بد من النية، يعني لكي تحصل لها العبادتان لا بد من النية، لا بد أن تنوي بهذا الغسل غسل الحيض وغسل الجنابة فيحصل لها عبادتان، نعم يحصل لها عبادتان. مثال آخر نعم يعني مثال آخر الغسل عن الجنابة يكفي عن طهارة الحدث الأصغر، نعم يعني الغسل عن الجنابة يكفي عن طهارة الحدث الأصغر، فإذا اغتسل عن الجنابة فإنه يكفي عن الوضوء، لا نقول يجب عليه أن يتوضأ، إذا اغتسل وتمضمض واستنشق كفاه، لكن لكي تحصل له العبادتان ينوي عند الغسل ينوي أنه يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر لكي يحصل له عبادتان، ولا شك أنه يؤجر أجر العبادتين بهذه النية، يعني يؤجر أجر العبادتين بهذه النية. كذلك أيضا من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك طواف القدوم، نعم طواف القدوم إذا طاف للعمرة فإنه يكفيه عن طواف القدوم، إذا طاف للعمرة يكفيه عن طواف القدوم عن طواف القدوم، لكن لكي تحصل له العبادتان الطوافان لا بد أن ينوي أنه طواف القدوم وطواف العمرة. أيضا من الأمثلة على ذلك من الأمثلة على ذلك امرأة وجب عليها غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس يكفي غسل واحد ولا بد من النية، نعم لا بد من النية لكي يحصل تحصل العبادتان. أيضا من الأمثلة على ذلك رجل عليه غسل عن حيث أكبر وهو في يوم الجمعة، فإذا اغتسل عن حيث الأكبر يجزي عن الغسل المسنون، وإذا اغتسل عن المسنون يجزي عن الأكبر، لكن لكي تحصل له العبادتان يقول لك المؤلف لا بد من أي شيء، لا بد من النية، يعني ينوي أنه على الجمعة وينوي أيضا أنه عن الحيث الأكبر، يعني الحيث الأكبر. فالضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله في القسم الثالث قال لك ألا تكون إحدى العبادتين فعلت على وجه التبع ولا على وجه القضاء واتعت في الجنس والوقت، هنا يكون التداخل، لكن هذا الضابط فيه نظر، يعني هذا الضابط فيه نظر، لأن هناك عبادتان تتحدان في الجنس وفي الوقت ومع ذلك ما نقول بالتداخل، نعم ما نقول بالتداخل، هناك عبادتان تتحدان في الجنس وفي الوقت هذا ما نقول بالتداخل. سنة الظهر القبلية أربعة، هل نقول يصلي ثنتين من باب التداخل أو مع أنهما يتحدان في الجنس وفي الوقت مع ذلك ما نقول بالتداخل؟ فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا ضابط فيه نظر، يعني فيه نظر. ومثلها أيضا لو اجتمعت عقيقة وأضحية، اجتمعت حقيقة وأضحية في اليوم السابع، هذا الطفل أصبحت ولادته يعني سابع ولادته هو يوم النحر، فهل يكفي أن يذبح أضحية أن يذبح شاة عن الأضحية وعن العقيقة؟ نعم هنا مع أنهم اتحدتا في الجنس واتحدتا في الوقت نقول الصواب أنه لا يكفي، لكن الضابط نعم أن يقال إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأخرى، وإن كانت مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل مع الأخرى. الضابط يعني الرأي الثاني أن نقول أن تكون إن كانت إحدى العبادتين مقصودة لذاتها فلا تدخل. نعم نعم، إن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل، وإن كانت مقصودة لذاتها مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل. فإذا كانت العبادتان كل منهما مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل، لكن التي ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأخرى. فنقول الضابط على الرأي الثاني إن كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها دخلت، وأما إن كانت مقصودة لذاتها فإنها لا تدخل، إلا إذا كانت الأخرى ليست مقصودة لذاتها فإنها داخل. وعلى هذا نقول الأقسام على هذا القول أن تكون كل من العبادتين مقصودة لذاتها يدخل أو لا يدخل، نقول لا تداخل. أن تكون كل من العبادتين ليست مقصودة لذاتها تداخل. أن تكون إحداهم مقصودة والأخرى غير مقصودة تداخل. فالأقسام ثلاثة، دام الأقسام ثلاثة أن تكون كل من العبادتين مقصودة لذاتها وهو لا تداخل، كل منهما ليست مقصودة لذاتها لا تداخل، تداخل إحداهما ليست مقصودة والأخرى مقصودة تداخل. وهذا له أمثلة كثيرة، يعني كون الإنسان أيضا يفهم هذا يحصل أجرا كثيرا عند الله عز وجل بالنية. فمثلا تحية المسجد مع سنة الوضوء، تحية المسجد مع سنة الوضوء، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، المقصود أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي، فإذا صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء حصل له صلاتان بركعتين، لكن لا بد من النية. أيضا عندك تحية المسجد والسنة القبلية وركعة الوضوء، تحية المسجد والسنة القبلية وركعة الوضوء، لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما السنة القبلية كصلاة الفجر لها سنة قبلية والظهر لها سنة قبلية، وينوي تحية المسجد وينوي ركعة الوضوء حصل له ثلاث صلوات بركعتين. ومثل ذلك أيضا لو صلى الضحى، يعني صلى الضحى وهو ينوي ركعتي الوضوء وينوي أيضا سنة الضحى حصل له صلاتان بركعتين. أيضا الطهارة، لو أنه اغتسل ينوي بغسله الغسل المسنون والغسل الواجب أجزأ ذلك، يعني أجزأ ذلك. وأمثلة كثيرة، يعني أمثلة كثيرة أيضا في الأذكار، وأمثلة كثيرة أيضا في الحج، مثل لو أنه طاف عند خروجه وهو ينوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع فإنه يجزئه، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، المقصود أن يجعل آخر عهده بالبيت، وهو إذا طاف للإفاضة كفى ذلك، لكن لكي تحصل له عبادتان ينوي نيتين، ينوي نية واحدة عن عبادتين، يعني ينوي العبادتين، يعني ينوي العبادتين. فالخلاصة في ذلك أن ننظر هل العبادة مقصودة أو غير مقصودة، فإذا كانت مقصودة الشارع أرادها بذاتها ما تدخل مع الأخرى، يعني إلا إذا كانت الأخرى غير مقصودة دخلت معها كما ذكرنا في الأقسام. من الأمثلة سنة الفجر مع سنة مع صلاة الفجر ما في تداخل، سنة الفجر مع صلاة الفجر ما في تداخل، لأن كل منهما مقصودة لذاتها. سنة الظهر قبلها أربع ركعتان ركعتان ما في تداخل، ولا كان أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ركعتين. الأضحية مع العقيقة ما في تداخل، لأن كل منهما مقصودة لذاتها. فهذا هو الضابط، يعني هو الضابط هذا للشيخ محمد عثيمين رحمه الله، أنه ينظر إلى القصد، يعني هل هذه مقصودة أو ليست مقصودة إلى آخره. نعم. وأما بالنسبة لما يتعلق بسقوط إحدى العبادتين بفعل أخرى فكما تقدم في الأمثلة، ومن الأمثلة على ذلك هو الذي يهمنا التداخل. نعم. ومتى يحصل التداخل ولا بد أيضا من النية لكي تحصل العبادتين، هذا الذي يهمنا. يعني وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بسقوط إحدى العبادتين بالأخرى كما تقدم في الأمثلة. ومن الأمثلة على ذلك إذا حضر للصلاة الفريضة سقطت التحية، إذا صلى العيد مع الإمام سقط عنه حضور الجمعة، سقط عنه حضور صلاة الجمعة لكن يصلي ظهرا، لكن حضور صلاة الجمعة نقول بأنه يسقط عنه. نعم. نعم. إن كانوا الأداء، قول المؤلف رحمه الله أداء يخرج القضاء، نعم يخرج القضاء. فعندنا إمكان الأداء هل هو شرط في استقرار الواجبات أو لا؟ يعني معنى ذلك لكي العبادة قد تجب لكنها قد لا تستقر، يعني قد تجب عليك العبادة لكنها ما تكون مستقرة، يعني ما ترتبت في ذمتك ترتبا تاما، فهل يشترط لاستقرارها في الذمة بحيث أنها ما تسقط؟ هي قد تجب وقد تسقط، لكن الاستقرار هو الوجوب مع عدم السقوط. يعني ما معنى الاستقرار؟ ما معنى استقرار العبادة؟ وجوبها مع عدم سقوطها، خلاص ترتبت في ذمتك. هل يشترط إمكان فعلها لكي تستقر في ذمتك استقرارا لا تسقط أو لا يشترط؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ليس شرطا، ليس شرطا. فمثلا حال عليك الحول، حال الحول الآن، حال الحول الساعة 12 والساعة الآن 5 إلا 5 دقائق، حال الحول وجبت الزكاة، أردت أنك تذهب تخرج الزكاة احترق المال، وش نقول؟ ما تمكنت من الأداء، أنت الآن ما تمكنت من الأداء. يقول لك المؤلف ما نشترط التمكن من الأداء، خلاص الآن الزكاة أصبحت دينا، بمجرد أنه حال الحول أصبحت الزكاة دينا في ذمتك، ما نشترط، نعم ما نشترط ماذا؟ أن تتمكن من إخراجها. نعم هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فيقول لك بأن إمكان الأداء ليس شرطا، بمجرد أنه حال الحول وجبت الزكاة واستقرت في ذمتك، ويجب كون تلف المال تخرج منه أو سرق إلى آخره، هذا لا يسقط عنك الزكاة. فإمكان الأداء إمكان الفعل هذا ليس شرطا، وبمجرد أنه يحصل الحول وجبت الزكاة واستقرت في الذمة. طيب ومن الأمثلة على ذلك، يعني من الأمثلة على ذلك، قالوا من الأمثلة على ذلك المرأة إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت، أذن المؤذن وبعد مقدار تكبيرة، التكبيرة وش تستغرق التكبيرة؟ يمكن تستغرق ثانية التكبيرة، بمجرد أنه دخل الوقت بثانية حاضت المرأة، طيب ما تمكنت تصلي لها، هي حاضت، التمكن من الأداء هذا ليس شرطا، وجبت عليها الصلاة، تجب عليها هذه الصلاة، فإذا طهرت من حيضتها وجب عليها أن تقضي هذه، ماذا؟ يقول يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. فالتمكن من الأداء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس شرطا. طيب أيضا من الأمثلة على ذلك أسلم الكافر في رمضان وهو مفطر، أو بلغ الصبي في رمضان وهو مفطر، هو ما يتمكن أن يصوم، يقول لك لا نشترط التمكن، يعني يكون يصوم اليوم هذا ما يتمكن، لأنه الآن أفطر الساعة 12 وهو الآن مفطر، يقول لك ما يتمكن أن يصوم يوم، يجب عليه أنه يقضي هذا اليوم. فيقولون بأن التمكن من الأداء ليس ماذا؟ ليس شرطا. طيب هذا القسم الأول، التمكن من الأداء. طيب القسم الثاني، التمكن من القضاء. التمكن من القضاء هذا شرط. التمكن يعني عندنا تمكن من الأداء ليس شرطا، تمكن من القضاء هذا شرط. فمثلا إنسان مريض، يعني مريض وأفطر، يعني أفطر ولم يتمكن يقضي، استمر به المرض إلى أن مات، مات في اليوم الخامس من شوال وقد استمر به المرض، ما تمكن أنه يصوم، يقول سقط عنه القضاء، ما يجب عليه القضاء، يعني مريض مرض يرجى برؤه. أما إذا كان مرضا لا يرجى برؤه فهذا يطعم عنه، لكن إذا كان مرضا يرجى برؤه أو كان مسافر وأفطر واستمر في السفر إلى شوال ثم مات في شوال في العاشر من شوال وهو مسافر، هنا ما تمكن من القضاء، لأن المسافر له أن يفطر، ما العذر استمر معه. فيقول لك هنا التمكن من القضاء هذا شرط، وعلى هذا هذا المسافر لا يجب عليه صيام، يعني لا يصوم عنه أهله، وكذلك أيضا لا يطعم عنه، وهذا المريض أيضا مرضا لا الذي يرجى برؤه واستمر به المرض لا يشترطون في القضاء التمكن من الفعل. هنا الآن ما نتمكن أو ما يتمكن من الفعل. طيب القسم الثالث النذر، نعم النذر، القسم الثالث النذر، يعني ما وجب بإيجاب الشخص نفسه، بإيجاب العبد نفسه لا بإيجاب الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يقولون يشترط التمكن من الفعل. فلو أنه قال لله علي أن أصوم شهر شعبان القادم ثم مات قبل أن يأتي شعبان، ها يسقط عنه ولا يسقط؟ يقولون يسقط. في النذر يقولون يجب التمكن من الفعل، أو التمكن من الفعل شرط. قال لله علي أن أحج هذا العام، ثم بعد ذلك لله علي أن أحج هذا العام ثم بعد ذلك قبل أن يأتي وقت الحج مات، هل يجب أن نخرج من تركته من يحج عنه أو لا يجب؟ ها يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب، لأن النذر لا بد من أي شيء، ها من التمكن من الفعل. فعندنا الأداء لا يشترط، القضاء يشترط، النذر يشترط، والصحيح في ذلك، الصحيح في هذه الأقسام كلها، نعم الصحيح في هذه الأقسام كلها أنه يشترط التمكن من الأداء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنقول نشترط التمكن سواء كان في الأداء أو كان في القضاء أو كان يعني في الأداء أو في القضاء أو في النذر، نعم أو في النذر. وعلى هذا من سرق ماله قبل أن يخرج الزكاة ما دام أنه ما تعدى ولا فرط واجتهد نقول لا يجب عليه، سقطت عنه الزكاة. الصبي إذا بلغ نقول ما يجب عليه، نقول صوم الآن، تصوم الآن، بلغ في نفس اليوم تصوم الآن تمسك ولا يجب عليك القضاء. أسلم الكافر نقول تصوم الآن، الآن وجب عليك الواجب، تصوم الآن ولا يجب عليك القضاء إلى آخره. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة 20 أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. هذه أولا أن ماء المتولد من العين، أن ماء مثل الصوف، نعم، ومثل أيضا الثمر، ومثل الولد وغير ذلك، ومثل الحليب اللبن وغير ذلك، إنما المتولد من العين يقول حكم حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه. الكسب مثل الأجرة ومثل ربح التجارة، فعندنا قسمان، نعم عندنا قسمان، نماء أو نقول بأن النماء قسمان. القسم الأول نماء متولد من العين، والقسم الثاني نماء متولد من الكسب. نعم، نماء متولد من العين، والقسم الثاني نماء متولد من الكسب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب هذا يقول لك ليس حكمه حكم الجزء، يخالفه. وهذه القاعدة، يعني لما ذكرنا أن النماء ينقسم إلى هذين القسمين، هذه القاعدة أيضا لها قسمان، قسم في المعاملات وقسم في العبادات. نعم، قسم في المعاملات وقسم في العبادات. عندنا القسم الأول فيما يتعلق بالمعاملات، الجزء والكسب، الجزء والكسب، أو النماء المتولد من العين والنماء المتولد من الكسب. فيقول لك بأن النماء المتولد من العين هذا يتبع العين، والنماء المتولد من الكسب لا يتبع العين. يعني في المعاملات، انتبه، في المعاملات النماء المتولد من العين يتبع العين، والنماء المتولد من الكسب لا يتبع العين. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. مثال ذلك، هذا رجل اشترى حيوانا، نعم اشترى حيوانا، ثم بعد ذلك وجد فيه عيبا. طيب، هذا الحيوان حصل له نمى، لما الآن رد الحيوان النمى لمن يكون؟ هل يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ ها، الآن هو اشترى شاة مثلا أو اشترى بقرة، اشترى شاة أو اشترى بقرة، هذه الشاة حصل لها نمى من العين، صوف مثلا، مثلا شاة صار لها صوف كثير وجزه، نمى الصوف وجزه المشتري إلى آخره. الآن رده، وجد أن فيها عيبا، لما وجد أن فيها عيبا بالنسبة للنماء الآن على كلام المؤلف هل يكون للبائع أو يكون للمشتري؟ ها، على كلام المؤلف يكون للبائع، لأنه يقول لك حكم حكم الجزء، يعني حكم يد 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 الشات، جزء الشات، حكم حكم الجزء، جزء الشات. فيجب عليك انك ماذا؟ انك ترده على من؟ على البائع. نعم، يجب عليك انك ترده. طيب، هذا بالنسبه للنماء المتولد من العين يتبع العين. طيب، النماء المتولد من الكسب هل يتبع العين او لا يتبع العين؟ يقول لك ما يتبع العين. مثلا عندنا سياره، المشتري اخذ السياره واجرها، جعل يعمل فيها وكسب فيها 1000 ريال، ثم بعد ذلك بعد يومين من الشراء تبين أن فيها عيب. الألف هذه هل هي للمشتري أو للبائع؟ ها؟ للمشتري. نعم، هذه للمشتري، لأن هذا من الكسب. نعم، هذا من الكسب. فالنماء إذا كان من الكسب فهو للمشتري، إذا كان من العين فهو تابع لأي شيء؟ للعين. نعم، تابع للعين. ولد مثلا نقول بأنه تابع لأي شيء؟ للعين. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك أن النماء كله، الصواب أن النماء كله نماء المالك، يعني الصواب أن النماء كله نماء المالك، فيكون للمالك. وهنا النماء لمن يكون هنا؟ ها، المالك من هو الآن قبل الفسخ؟ المشتري. نعم، المشتري، لأن النماء حصل بملكه والعين مضمونة عليه، لو تلفت العين فإنه سيضمن. فالنماء نماء من؟ المشتري، حصل في ملكه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للبائع، دل ذلك على أن العبد السلعة أصبحت لمن؟ للمشتري. من باع عبدا وله مال فماله للبائع، المال الآن أصبح للبائع، نعم المال أصبح للبائع، دل ذلك على أن السلعة التي هي الرقيق أصبحت لمن؟ للمشتري. وإذا كانت المشتري ونما فهذا نماء ملكه، ولأنها مضمونة عليه الخراج بالضمان، يعني لو تلفت بعد العقد من ضمان المشتري. فالنماء الصحيح أنه سواء كان متولدا من العين أو كان متولدا من الكسب أن هذا كله لمن؟ ها؟ يقول للمشتري. نعم. كيف؟ نعم. طيب القصة إذا قلنا أنه في العبادة في المعاملات، أيضا في العبادات، أنما في العبادات، أنما في العبادات يتبع العين، نعم أنما في العبادات. نحن قلنا في المعاملات أنه لا يتبع العين، الصحيح أنه يتبع المالك، لكن أنما في العبادات نقول بأنه يتبع العين. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، لو كان عنده 30 شاة، عنده 30 شاة، نصاب الغنم كم؟ 40، يعني هو الآن يملك 30 شاة، يعني يملك 30 شاة، تنامت هذه الشياة فأصبحت 40، متى يبدأ الحول؟ هل يبدأ الحول بملكه بالثلاثين، أو نقول يبدأ الحول بتمام النصاب؟ هو موضع خلاف، لكن الصحيح أنه بتمام النصاب، وإنما هذا تابع للعين بحيث أننا نحسبه من النصاب، كما أننا نحسب هذه 30 من النصاب، فكذلك أيضا نحسب هذه 30 من النصاب، فهي تابعة للعين في النصاب، كذلك أيضا في الحول، فلا يبدأ الحول إلا بعد تمام النصاب، وكذلك أيضا وإن كانت صغارا فإنها تحتسب من النصاب، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ منهم. فالخلاصة في ذلك أن إنما في العبادات يكون تابعا للعين، وأما في المعاملات فإنه يكون تابعا للمالك. هنا يقول لك المؤلف، يعني هذه القاعدة تابعة القاعدة السابقة، قال لك إن بعض أهل العلم قد يجعل أن الولد من الكسب، يعني يجعل الولد من الكسب، فإذا قلنا بأن الولد من الكسب يكون لمن؟ ها؟ يكون لمن؟ للمشتري، للمالك. لكن إذا قلنا بأنه من الجزء يكون لمن على كلام المؤلف؟ للبائع. والصحيح أن الولد ليس من الكسب، الصواب أن الولد أنه جزء، وعلى هذا يكون تابعا للمالك، هذا الصواب، الصواب أنه ليس داخلا في الكسب. لكن نستثني مسألة، نعم نستثني مسألة، وهي ما إذا باعه الحيوان وهو حامل، باعه الحيوان وهو حامل ثم بعد ذلك وجد في الحيوان عيبا ثم فسخ، فالولد يكون للبائع، هذا لا إشكال، لأنه لما باعه باعه الحيوان والولد، من الولد يكون للبائع، يعني ولدت. لكن لو حملت عند المشتري ثم رد وولدت، حملت البقرة عند المشتري وولدت ثم تبين أن فيها عيبا وردها على البائع، الولد لمن يكون هنا؟ ها؟ للمشتري، نقول بأنه يكون للمالك، نعم هذا الصواب في هذه المسألة. نعم. فالصحيح أن الولد أنه كالجزء، ويدخل في هذا ما إذا أوقف فرسا إلى آخره، إذا أوقف فرسا وحملت هذه الفرس، فإن الحمل تابع للعين، يكون وقفا معها إلى آخره.